نستكمل الملحق الحوار حول النظام الواقعي المقتبس من سلسلة حوارات الباحث والصحفي العراقي يوسف محسن. سؤال: المعروف أن النص هو رؤية تصورية للعالم وأداة للتغير من الجاهلية الدينية إلى المعرفة الدينية، ففي حالة تعارض النص مع الواقع كيف نجعل الواقع حاكما على النص؟ الجواب: لا شك أن النص الديني وبالأحرى الخطاب الديني كان معنيا بتغيير الواقع، لكن السؤال الذي يرد هنا: أي واقع أراد الخطاب تغييره ونبه العقول عليه؟ هل هو الواقع المعبر عن الحقائق الموضوعية أم الواقع المعبر عن القيم والحقوق والمصالح؟ أعتقد أن الإجابة واضحة، وهي أن الخطاب الديني كان معنيا بتغيير القيم والحقوق الاعتبارية، وهو لم يتنزل ليكون بديلا عن الحقائق الموضوعية، بل لا ينبغي له ذلك باعتبار أن هذه الحقائق هي منشأ حجته، ولولاها كان من غير الممكن معرفة ما إذا تضمن الخطاب الحجة الكافية أم لا. فأقصى ما يمكن للخطاب فعله في هذا المجال هو التنبيه على بعض حقائق الواقع التي قد تغيب عن العقول، لكنه ليس بديلا عنها بالجملة، وعليه فالواقع بهذا المعنى حاكم على النص، لكن من حيث القيم فالأمر يختلف. وهنا يأتي دور الخطاب في تعرية الواقع، فعندما يكون الأخير فاسدا فسيحتاج إلى التغيير لتضاربه مع المقاصد الدينية والتطلعات الوجدانية. سؤال: إنك تقول الإمامية استخدمت العقل الاجتهادي لقدرته على الكشف عن مقاصد التشريع للنصوص والعمل بالقياس المعلل وتمكين العقل من الكشف عن الحكمة والأغراض على صعيد الفعل الإلهي، ولكن هناك سرديات وأحاديث داخل الإمامية تنهى عن استخدام العقل والاجتهاد في القضايا الفقهية، بماذا تعلل ذلك؟ الجواب: لقد ذكرت بأن هناك مفارقة لدى التفكير الأصولي عند الإمامية الاثنى عشرية، وهي أنه رغم اعتقادها بأن العقل البشري يمكنه الكشف عن غرض وحكمة الفعل الإلهي بل وحكمة التشريع إجمالا، إلا أنها في علم الفقه ترى العقل عاجزا عن إدراك مقاصد الأحكام الشرعية وعللها استنادا إلى الأحاديث المروية عن الأئمة المانعة من ذلك، فهذا هو سبب التفكيك الذي جعلها في علم الكلام تتجه نحو الوثوق العقلي خلافا لما جرى في علم الفقه. سؤال: الفقه في الإمامية لم يتقولب بل أخذ أشكالا متعددة وأبعادا تطورية مختلفة، هل من الممكن أن تشرح الخطوط العريضة لعمليات التحول؟ الجواب: إن البداية الأولى لظهور الفقه الشيعي تعبر عن الطريقة النقلية للأحاديث المروية عن الأئمة أو مضامينها بشكل مجزأ بسيط دون أن تحكمها قواعد فقهية أو نظريات، ويمكن تصور سيادة هذه المرحلة خلال فترة الأئمة وما بعدها حتى القرن الخامس الهجري كما أشار إليها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بوضوح، لكن مع امتداد هذه الطريقة ظهرت بعض الآفاق المفتوحة للاجتهاد الفقهي، والطريف أن أولى الممارسات الاجتهادية لدى الشيعة بدأت بالقياس، الأمر الذي وجدت رفضاً لدى عموم الشيعة، فقد عرف عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني بأنهما أبرز الممارسين للقياس، وهما من أساتذة الشيخ المفيد خلال القرن الرابع الهجري، يضاف إليهما جماعة من أصحاب أئمة أهل البيت اتهموا بممارسة القياس أيضاً، ومنهم الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن وغيرهما. وظهرت بعد ذلك مدرستان فقهيتان تختلفان في المصادر المعتمدة في الأصول، تعود الأولى إلى الشريف المرتضى الذي من أصوله رفض خبر الآحاد والاكتفاء بالتواتر والإجماع، أما الثانية فتعود إلى تلميذ المرتضى الشيخ الطوسي الذي اعتمد على خبر الآحاد، بل كرس اهتمامه في محاولات التوفيق بين الأخبار المتعارضة وترجيح بعضها على البعض الآخر، وهي جوهر العملية الاجتهادية التي تميزت لدى الشيعة منذ القرن الخامس الهجري وحتى يومنا هذا. وكان من نتائج هذا الاختلاف بين المدرستين هو أن الأولى لا تعترف بظنية الأحكام وترى وجوب أن تكون قطعية، خلافا لطريقة الطوسي التي تتقبل هذه الظنية بحكم اعتمادها على خبر الآحاد والاجتهاد في النصوص المتعارضة، وهي التي كتب لها النجاح وسادت بوسائلها المعتمدة إلى يومنا هذا، فبقي الاجتهاد يعبر عن محاولات التوفيق بين أخبار الآحاد المتعارضة والترجيح فيما بينها، رغم أن لفظ الاجتهاد كان منكراً وتحرم دلالته باعتباره يشير إلى ما لدى أهل السنة من قواعد كالقياس والمصلحة والاستحسان. واستمر هذا التحفظ حتى مجيء المحقق الحلي خلال القرن السابع الهجري، إذ تقبل المصطلح ضمن شروط معينة، في حين اختفت طريقة المرتضى بعد أن التزم بها عدد من الفقهاء خلال القرن السادس الهجري من إمثال ابن إدريس الحلي الذي عاب على طريقة الطوسي واعتبرها مبتدعة وطارئة على المذهب. فهو أول من شن عليه واتهمه بأنه روج للاجتهاد وفق الطريقة السنية. لكن رغم نجاح مسلك الطوسي، فقد ظهرت هناك طريقة تستنكر ممارسة الاجتهاد والأخذ بالظنون وتعتبرها مبتدعة في المذهب دون أن يكون لها أصل لدى القدماء، فكانت المطالبة بالعودة إلى مسلك الإخباريين الأوائل. فهذه هي خلاصة ما جاء به منظر الإخبارية الجديدة محمد أمين الاسترابادي خلال القرن الحادي عشر الهجري، وقد اتبعه عدد من العلماء من أمثال الشيخ الحر العاملي ويوسف البحراني وحسين النوري وغيرهم، كما وافقه في أغلب مدعاه العارف الفيض محسن الكاشاني. وعلى أثر ذلك ظهر صراع بين الاتجاه الإخباري والاتجاه الأصولي الاجتهادي، كما يتمثل في مدرسة وحيد الدين البهبهاني منذ أكثر من 200 سنة، ومن نتائجه أنه تم انتصار هذه المدرسة على الإخباريين، كما وبرز فيها مسلك جديد نتيجة الصراع يحمل سمة ما يسمى بدليل الانسداد الكبير، فقد اعتبر هذا الاتجاه أن صفة الظن لا تلوح أغلب الأحكام فحسب، بل تلوح المنشأ الذي تتأسس عليه الأحكام أيضا، كما يتمثل بشكل رئيسي بحجية خبر الآحاد. فقد أصبح هناك شك في حجية الأخبار التي وصلتنا والتي ينبني عليها الفقه الشيعي، فليس هناك ما يقطع بهذه الحجية طالما أن الشكوك تنتاب الأخبار من كل حدب وصوب. لكن هذا الاتجاه واجه ضربات ونقودا كثيرة كتلك التي أظهرها الشيخ مرتضى الأنصاري، مما جعل هذه المدرسة لم تدم طويلا وسرعان ما انتهت ولم يعد لها أثر، ومن ثم عاد الاتجاه الذي سبقها والذي أسسه الشيخ الطوسي من جديد. أما اليوم فلا توجد طريقة جديدة غير تلك التي دعا إليها الإمام الخميني، وهي تتعلق بفهم جديد للموضوع الواقعي الذي ينبني عليه الحكم الشرعي، كما تتعلق بقضية العلاقة التي تربط المصلحة بالنص وشروط ترجيح الأولى على الثاني عند التعارض. سؤال: نتيجة الانغماس الكلي في النصوص، فإن أغلب المدارس الفقهية الإسلامية تغيب العقل والواقع، ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ الجواب: هناك أسباب عديدة لهذا التغييب، بعضها يعود إلى العقيدة المؤسسة على العقل كالحال مع العقيدة الأشعرية، وهي التي ينتمي إليها أغلب المذاهب الفقهية السنية. فبحسب هذه العقيدة فإن القيم من الحسن والقبح بما فيها الأحكام الفقهية مردها إلى المالك المطلق، ولا يؤذن بأي فعل ما لم يكن مسموحا به منه، وبالتالي الرجوع إلى النص فحسب باعتباره يمثل خطاب المالك المطلق وأمره. كما هناك اعتبارات متعلقة بالأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الركون إلى العقل في الكشف عن الأحكام، وهو المبرر الذي ارتكز عليه الاتجاه الشيعي متمثلا بالإمامية الاثنى عشرية. هذا يضاف إلى أن النصوص وردت في الغالب وكأنها مطلقة شاملة لا يحدها زمان ولا مكان، وبالتالي كيف يمكن أن يكون هناك مصدر آخر ينازع المصدر الإلهي، وهو ما يحسبه الفقهاء بأنه يغطي كل شيء. يضاف إلى أن هناك خشية من أن الاعتماد على العقل والواقع يفضي إلى تعطيل الشريعة شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء، ومثل ذلك هناك عدم وثوق في النتائج العقلية وأنه لا يضبطها ضابط، كما إنها تكون عرضة للأهواء والمصالح الشخصية. وكل هذه الأسباب تدعو إلى الإحجام عن الممارسة العقلية في استكشاف الأحكام وتصويبها. سؤال: إذن ما هو موقع العقل في المذهب المعتزلي؟ الجواب: عندما يذكر لفظ المعتزلة يرد في البال علم الكلام والعقيدة للفقه. أما من الناحية الفقهية فالمعتزلة كانوا في الغالب ينضمون تحت لواء المذهب الحنفي قبل انقراضهم، ويصبح هذا المذهب مع المذهبين المالكي والشافعي من نصيب العقيدة الأشعرية، وهم في الفقه لا يختلف موقفهم من العقل عن الغير، وإن اختلفوا معهم في القضايا العقدية وعلم الكلام. نعم، هناك أقلية اعترفوا بمجال العقل في المسائل الفقهية، خاصة وأنه عرف لهؤلاء موقف سلبي اتجاه أحاديث الآحاد، وهي الرصيد الأعظم للفقهاء، وبالتالي لا يعوض ترك هذه الأحاديث سوى التعويل على العقل والواقع. سؤال: الاتجاه السني يتنكر للعقل المستقل في التشريع، وذلك أن العقل هنا موصوف هنا، لا يمكنه إدراك أدلة الأحكام بذاتها، في حين إن الأحكام جاءت إجابات على الواقع. هل هي عملية تصعيد للأحكام وإعطائها سرمدية مطلقة؟ هل هو الاعتماد على النصوص ذاتها في التشريع؟ كيف؟ من يستنبط الأحكام من النصوص؟ الجواب: نعم، هنا تصبح لأحكام النص سلطة فوقية تتعالى على الواقع والزمان والمكان، ويصبح العقل الاجتهادي لا يتجاوز حدود التفكير في النص وما يرتبط به من قضايا، لذا لا بد من ملكة الاجتهاد سواء في قضايا النص ذاته أو القضايا التي لا نص فيها، وغالبا ما تكون الأخيرة منقادة للنص عبر أداة القياس الفقهي، وبالتالي فأحكام النص بهذا المعنى تكون خالدة من حيث الأصل، وأن على المجتهد أن يستنبطها ويثبتها دون مجال للتغيير. سؤال: نلاحظ أن جميع اتجاهات المذاهب الإسلامية لم تضع العقل مستقلا عن البيان أو النص، والأغلبية تضعه في التسلسل الأخير بعد النص والإجماع والاجتهاد. هل تعود المسألة لكون النص يمثل العقل الإلهي متجليا، أم المسألة تعود إلى أسباب عملية أخرى؟ الجواب: بل هناك أقلية لا أغلبية هي التي وضعت العقل في الأخير بعد النص والإجماع، كما تمثلت في اتجاه الأصوليين من الإمامية الاثنى عشرية، وإلا فغالب المذاهب الفقهية لا تعير للعقل المستقل أهمية، ويعود سبب ذلك إلى التصور بأن النص يمثل التشريع الإلهي، فيفترض أن يكون شاملا ومطلقا دون حاجة لمضارعته بشيء آخر كالعقل والواقع. وبحسب هذا التصور فإن هذه الإضافة الجديدة تعبر عن النقص في التشريع الإلهي، كما إنها تفضي إلى إحلال العقل محل هذا التشريع، وكل ذلك يعد من المنكرات، وهي ترى أنه ليس في النص ما يشير إلى الالتزام بالعقل المستقل في استكشاف الأحكام. سؤال: الاتجاه الشيعي يعد العقل غير قادر على الإدراك القطعي للمصالح والمفاسد الحقيقية في الواقع، ويندرج تحت هذا التعامل جميع القضايا الفقهية سواء كانت بسيطة أو عظيمة، ومنها ما يتعلق بنظام السلطة والحكم والحريات الفردية والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للإنسان. هذه القضايا لا تبحث ضمن إطار المصالح والمفاسد العقلية، وإنما تبحث بحسب النظر المنبثق من التفكير البياني. دعنا نطور هذه الفكرة: لماذا العقل غير قادر على الإدراك القطعي للمصالح والمفاسد حسب المنظور الشيعي؟ الجواب: بحسب المنظور الشيعي أن العقل يظل عاجزاً عن إدراك مصالح الواقع، وهذا العجز جاء لافتراض أن هناك مصالح خفية لا يدركها العقل كما هو صريح بعض الفقهاء، وهو ما يعني الالتزام بالنص على نحو مطلق. هذا على المستوى الفلسفي إن صح التعبير، أما على نحو التحديد فيلاحظ أن المنظور الشيعي وجد عدداً من الروايات، ومنها ما اعتبرها صحيحة السند، تنهى عن الاحتكام للعقل، بل إن بعضها يجعل التقديرات العقلية تخالف التشريع الإلهي، ولذلك يكون العقل مردوداً. وللأسف فإن الفقهاء عولوا على مثل هذه الروايات رغم أنها لا تفيد القطع مقارنة بما يفيده العقل، ولو جرى ذلك في علم الكلام لردها العلماء لصالح العقل، إما بالتأويل أو التكذيب أو الإهمال. سؤال: نظام السلطة والحكم والحرية الفردية وحقوق الإنسان، لماذا لم تبحث في المنظور الشيعي بحس المصالح والمفاسد أو الإدراك العقلي؟ الجواب: لقد ذكرنا بأن هناك خشية من الاعتماد على العقل يفضي إلى إبطال الشريعة أو تعطيلها، كما هناك عدد من الروايات تبدي أنه ليس للعقل قدرة على إدراك المصالح والمفاسد الحقيقية. ومن ذلك ما يؤتى به من مثال يخص رواية دية قطع أصابع المرأة، إذ تتساوى هذه الدية في حالة قطع إصبعين مع حالة قطع 4 أصابع، فتكون الدية في حالة قطع 3 أصابع أعظم من قطع 4. فمع أن الرواية جاءت مخالفة للوجدان العقلي، فإن الفقهاء المعاصرين بمن فيهم المتفتحين اعتبروها دالة على أن الحكم تعبدي دون أن يناله العقل بالفهم والإدراك. وأكثر من ذلك أنه سبق للشيخ الأنصاري أن يعتبرها دليلاً على عدم جواز الرجوع إلى العقل في استكشاف الأحكام الشرعية. وهناك شواهد عديدة تتعدى فيه الروايات على حرمة الإنسان، ومع ذلك يعول عليها الفقهاء دون اهتمام لما تفضي به من معارضة للوجدان والحقوق والقرآن. ومن ذلك ما ورد حول ولد الزنا بأنه كافر، وأنه لا خير فيه، وهو شر الثلاثة، وأنه لا تقبل شهادته ولا تجوز إمامته، ومثله ولد الكافر نجس وكافر. هكذا عادة ما تكون الرواية حاكمة على غيرها من مصادر المعرفة. سؤال: عندما تبحث تلك المسائل كلها وفق التفكير البياني داخل المنظور الشيعي، ماذا يتوصل هذا المنظور لهذه المسائل الكبرى؟ نظام السلطة والحكم والحريات الفردية والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للإنسان، أقصد الخلاصات الفقهية. الجواب: إن التفكير البياني الشيعي قائم على الرواية، ومنها يخلص إلى أن نظام السلطة والحكم هو من اختصاص الإمام المعصوم، فليس لغيره الحق في التصدي لهذا المنصب. ومؤخرا تم تأويل هذه القضية وفقا لنظرية ولاية الفقيه المطلقة المستمدة من فكرة نيابة الفقهاء العامة للمعصوم. أما الحريات الفردية والاجتماعية وسائر الحقوق فهي مقيدة بقيود دينية واعتبارات مذهبية. فمثلا إنما يخص غير المسلم من الكتابيين هو أن يفرض عليهم الجزية مع الصغار، وهو مبدأ عام اتفقت عليه المذاهب الإسلامية باعتباره منصوص عليه في القرآن. ومثل ذلك قتل المرتد اعتمادا على بعض الروايات، كما إن الحقوق الفكرية قد تم تضييقها بما لا يتجاوز دائرة المذهب، لذلك ذهب الفقهاء إلى وجوب حرق وإتلاف كتب الضلال أو منع قراءتها وتداولها. سؤال: هل ترى أن العقل البشري عاجز عن إدراك ما ينطق به النص، وخاصة فيما يتعلق بالتعارض بين النص والحقوق الطبيعية والعدالة التي هي على رأس الثوابت العقلية ومقاصد الشريعة؟ الجواب: أعتقد أن هذه القضايا وجدانية مدعومة بالنص ذاته، فكيف يمتنع على العقل أن يدركها؟ وفي الأساس أن الخطاب الديني جاء بهذه القيم بعنوان الإمضاء والتبعية للعقل، ولم يأتي بها بعنوان التأسيس كما توهم الأشاعرة. سؤال: الاعتماد على العقل في التشريع هل يفضي إلى نسخ الشريعة أو تعطيل النص؟ الجواب: إن النص ذاته يشهد على النسخ، وبغض النظر عن العقل فإن مع تطورات الواقع نشهد تعارضا بين بعض الأحكام والمقاصد، فالأحكام مقررة في النص ذاته كما إن المقاصد مقررة مثلها فيه، وأنه في حالات معينة يحصل نوع من التعارض بينهما، وبالتالي فالعمل بأي منهما سيكون على حساب الآخر، مما يعني أن العمل سيتحتم أن يكون بخلاف ما جاء في النص. فلو قيل إنه لا بد من الحفاظ على أحكام النص لقلنا إن ذلك سيفضي إلى تضييع مقاصد النص أو العمل على خلافها، كما إن العكس صحيح، وبالتالي لا بد من الموازنة والترجيح، وحيث أن مقاصد النص أهم من أحكامه باعتبار أن الأولى غاية الأخيرة والغاية مقدمة على الوسيلة عند التعارض، لذا فالمطلوب ليس الحفاظ على الأحكام بل على المقاصد ذاتها. سؤال: ألم تر معي أن اعتماد العقل البشري الاجتهادي قد يفضي إلى نقض كمال الشريعة أو تماميتها المطلقة؟ الجواب: بل أرى أن العكس هو الصحيح، فلو لم يكن هناك أي اجتهاد لأفضى الأمر إلى جمود الشريعة، طالما أن من المحال على النص أن يغطي كافة مستجدات الواقع وتطوراته. سؤال: هل أن العقل البشري عاجز عن إدراك المصالح الدنيوية؟ إذا افترضنا أنه عاجز عن إدراك المصالح الأخروية؟ الجواب: هذا ما ينص عليه الفقهاء، وهو أن العقل البشري عاجز عن إدراك المصالح الدنيوية بتبريرات مختلفة، كتلك التي تقول إن المصالح الحقيقية خافية على العقل، أو لأن عقول الناس مختلفة ومتفاوتة الإدراك لا يضبطها ضابط، أو لأنها معرضة للأهواء والمصالح الشخصية أو غير ذلك. سؤال: ألم ترى معي أن الخلافات الفقهية الكبرى بين المذاهب تدل على العجز وعدم وجود ضوابط للتحكم في المصالح والأهواء في العمليات الفقهية؟ الجواب: تبقى الخلافات الفقهية الكبرى خلافات اجتهادية في الأساس، فعلم الفقه لا يختلف في هذه الناحية عن سائر العلوم، وكل علم يتميز بالخلافات، لكن ما يلفت النظر في هذا العلم هو كثرة خلافاته وتشعباته لأي مسألة فقهية عادة، وهي نقطة ضعفه، فهو علم قائم في الأساس على الظنون والتكهنات لكونه يتغذى على الرواية، وهي حبلى بالمشاكل والأزمات. سؤال: ما هو الوجدان العقلي؟ كيف يمكن إدراك الواقع بهذه الأداة؟ الجواب: نقصد بالوجدان العقلي ذلك الوضوح المعرفي الذي يدركه العقل مباشرة دون أدنى تأمل، فنحن نعرف بأن هناك قضايا واضحة للعقل، وقد يكون مصدر وضوحها من العقل ذاته أو من خلال الواقع والخبرة، ولا شك أننا نركز هنا على الوجدان النوعي الشخصي، بمعنى أنه لو طرحت القضية على كل فرد سوي فإنه يرى فيها وضوحا كافيا، ويدخل ضمن هذا الاعتبار ما يسمى بالحس المشترك العام common sense، كذلك ما يسمى بالارتكاز العقلائي كما يصطلح عليه فقهاء الشيعة المتأخرين. سؤال: التعرف على مناطق الثبات وتغير حاجات الواقع والأحكام الشرعية والفرز بينهما، أتصور يعطي للنص ديمومية وقوى للإحاطة بالمشكلات الحضارية. الجواب: قد تبدي بعض الأحكام نوعا من الثبات نسبيا، وهي تظل ثابتة لأحد سببين، إما لكونها تظل على وفاق مع المقاصد الشرعية، أو لكونها تعبدية لا يدرك مغزاها ومقصدها، على فرض أنها لا تتصادم مع المقاصد أو حاجات الواقع المتغيرة. سؤال: أتساءل عن الخطوط العريضة لفكرة المصلحة عند الشيعة والسنة. الجواب: ترتبط فكرة المصلحة لدى السنة بالمذهب المالكي، والبعض يراها تشمل المذهب الحنفي بل وسائر المذاهب، ويقصد بها بوجه عام هي كل ما يجلب نفعا ويدفع ضررا، وهي تعتبر من مبادئ الاجتهاد وتتأخر عن النص، إذ يكون موردها القضايا التي لا نص فيها، ويطلق عليها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، وقد تكون المصلحة مقبولة لدى الأحناف عندما تخصص النص أو تقيده، والمصلحة المعول عليها هي تلك التي تتصف بالظن فضلا عن القطع. أما لدى الشيعة فالمصلحة العقلية ليست مقبولة ما لم تكن قطعية، ويفترض أنها لا تكون على حساب النص. سؤال: المصلحة أداة تعمل خارج حدود دائرة العبادات أو القضايا التي فيها نص مثبت، الكفارات، الحدود، الإرث، وتعمل على القضايا البكر. دعنا نسأل: إذا كانت بعض النصوص في الإرث والحدود تتناقض مع العدالة والأزمنة الحديثة، وبالذات مع حقوق الإنسان الطبيعية والنوع الاجتماعي، إذن هذه الأداة عاجزة عن إصلاح فهم الدين. الجواب: إن المصلحة لدى الفقهاء مقيدة، فعادة ما تقيد ضمن إطار القضايا التي لا نص فيها، وهي التي أطلق عليها المفكر الصدر منطقة الفراغ، مع أخذ اعتبار جانب القطع كشرط لا غنى عنه لدى الشيعة، وهي ذاتها المصلحة المرسلة عند السنة دون شرط القطع، إذ قبلوها وإن كانت ظنية غير قطعية. وفي جميع الأحوال إن الشروط التي فرضت على المصلحة يجعلها عاجزة بالفعل عن أن تحل لنا مشكلة عندما تتعارض مع النص، ويرجح عليها الأخير. سؤال: ما هو دور الإمام الخميني في تعديل ضوابط الفقه الشيعي؟ هل كان لديه مشروع فقهي متكامل في إعادة بناء فهم الدين والشرائع؟ الجواب: حقيقة الأمر أن لدى الإمام الخميني تصورات هامة، وإن لم يكن لديه مشروع متكامل، فقد أراد تعديل الاجتهاد وإن بصورة غير مباشرة ولا صريحة كي لا يستفز نظراءه من الفقهاء، فقد اعتبر أن من ضمن ما يجب اعتباره في موضوع الحكم الشرعي تلك الظروف المحيطة بالموضوع والتي لم يولها الفقه الشيعي ولا السني أي أهمية. كذلك فإنه تقبل مبدأ المصلحة، بل ورجح مصلحة النظام على أحكام النص الجزئية. سؤال: للإمام محمد باقر الصدر ابتكار يطلق عليه سد منطقة الفراغ. أولاً، ما هي تلك المنطقة؟ وهل تتعلق بالتشريع فقط أم تتعلق بالحاكمية السياسية؟ الجواب: المقصود بسد منطقة الفراغ هو افتراض أن هناك قضايا لم ترد حولها نصوص، وبالتالي فهي منطقة فارغة من التشريع، لذلك يستدعي الحال تسديدها وفقاً للمصلحة ولحاظ الحاجة، فكان التشريع لها تشريعاً مرناً يخص اعتبارات الحاجة الزمنية والظرفية. وفي تصوري أنها تتعلق بالتشريع المرن، كما يراه المرجع المقلد، مثلما أنها تتعلق بالحاكمية السياسية، فقد يتولاها الحاكم السياسي كما قد يتولاها الحاكم الشرعي وإن لم يعتلي المنصب السياسي. وقد صرح المفكر الصدر بأنها مسألة تتولاها الدولة أولي الأمر. سؤال: من هو المؤهل علميا في سد مناطق الفراغ التشريعي حسب منظور السيد الصدر؟ الجواب: لقد طرحها المفكر الصدر ضمن تصوراته حول النظرية الإسلامية وكيفية حلها للمشاكل الواقعية في كتاب اقتصادنا، ويفترض أن يكون المؤهل للتطبيق مجتهدا مرجعا يتولى سلطته التشريعية سواء كان على رأس النظام السياسي أو خارجا عنه. سؤال: الإمام الخميني أعد المصلحة الخاصة بحفظ النظام مقدما إياها على غيرها من الأحكام والأدلة الشرعية وعلى رأسها أحكام النص، ألم تعد هذه نقطة تحول كبرى في أن النص كتاب هدى وليس كتاب تشريع سرمدي؟ الجواب: نعم، فهذا التصور يؤكد بأن لأحكام النص قيودا لا يمكن فرضها على الواقع المتجدد بالقوة والإلزام، ومن ذلك مسألة حفظ النظام، وبالتالي لا يمكن اعتبار أحكام النص سرمدية ثابتة، وقد أدركها السيد الخميني تماما، كما أدركها الكثير من أقطاب نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ولهم في ذلك مواقف تجديدية لا تتناسب مع الرؤى التقليدية لدى الشيعة والسنة على السواء. سؤال: فتوى الخميني في العام 1988 والذي عرف بها الدولة الإسلامية بأنها تمثل السيادة المطلقة التي وكلها الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أهم حكم من الأحكام الإلهية وله أسبقية على الأحكام الثانوية الإلهية، من خلال هذه الفتوى تستطيع الحكومة أن تلغي من جانب واحد عقودها الشرعية مع الناس حينما تخالف هذه العقود مصالح الدولة، وتستطيع أن تمنع أمرا عباديا وتعطل الفرائض الإلهية التي تعتبر مخالفة لصلاح الدولة. الجواب: هذا صحيح بحسب هذه الفتوى التاريخية. سؤال: ألم ترى معي أن تلك الفتوى حولت الدولة إلى أيقونة مقدسة وإعادة إنتاج الدولة الإلهية ومنحتها صلاحيات مطلقة وشرعنا خارج التاريخ الواقعي للبشر؟ الجواب: تبدو لي زاوية نظر أخرى معاكسة، فهذه الفتوى أرادت أن تتحلل من القيود التي وضعها المتشرعة والفقهاء بعنوان النص والدين، فاعتمدت بذلك على شرعنة حقوق الدولة، وفي تصوري أن هذا المعنى قد جعلها أكثر واقعية وعلمنة، ومن حيث التطبيق أن الأمر جرى بحسب هذه الرؤية الواقعية. فمجلس تشخيص المصلحة الذي وضعه الخميني قد ركز على حاجات الواقع أكثر مما ركز على الدولة كنظام ديني. سؤال: كيف جرت نقل القداسة إلى الدولة في الفقه الشيعي الإمامي مع العلم أن الدولة الحديثة هي إنتاج إرادات الأفراد وتمارس عملها بتفويض من الناس؟ الجواب: قداسة الدولة كما في فتوى السيد الخميني لم يزدها دينية بقدر ما زادها وقعنا وعلمنا، فقد تقلصت الاعتبارات الدينية قبال اعتبارات الواقع. سؤال: ألم ترى أن تلك الدولة التي تبرز ملامحها من خلال الفتوى الدينية للإمام الخميني هي دولة استبدادية مشرعنة من الله؟ الجواب: كونها مشرعنة من الله لم يزدها صبغة دينية، فالعكس هو الصحيح كما أسلفت من قبل، لذلك فهي دولة بالمعنى الحديث للديني، أما كونها استبدادية فهي مسألة نسبية، وقد تجد من الدول العلمانية الحديثة أكثر استبدادا وتضييقا للحريات منها، فهي لا تخلو من هامش للحريات تفوق العديد من دولنا العربية. سؤال: أتساءل عن ماهية نظرية المقاصد العامة للشريعة؟ الجواب: معنى المقاصد العامة للشريعة هو أن للأحكام الشرعية مقاصد وغايات، وأول من أشار إليها هم الأشاعرة، وهي بحسب الشاطبي وعدد من العلماء عبارة عن ثلاث مراتب: الضرورات والحاجيات والتحسينات، كما لها متمماتها، وأهم ما فيها الضرورات، والتي عادة ما تقسم إلى 5 أو 6 مقاصد، هي الحفاظ على كل من الدين والنفس والعقل والعرض أو النسب والنسل والمال، ولنا عليها عدد من الإشكالات بحسب ما وردتنا، أبرزها أنها وضعت لتبرير الأحكام الشرعية الموجودة من دون أن تسخر لتأسيس أحكام جديدة وفقا لتغيرات الواقع، كما أضفنا إليها مقاصد غائية كتلك التي عبرنا عنها بمجموعة من القيم، هي التعبد والتعقل والتحرر والتخلق والتوحد والتكمل. سؤال: تقول يبقى الخيار الديمقراطي هو الخيار المطلوب، وأن التيارات الدينية هي أقوى التيارات التي يمكنها توظيف هذا الخيار في مجتمعاتنا الإسلامية. دعنا نناقش العلاقة الملتبسة بين الدين والديمقراطية في المجال الإسلامي من الناحية الإبستيمولوجية. الديمقراطية تقوم أساساً على استقلال المجال السياسي عن المجال الديني، وتتضمن استخدام قوانين وضعية لإدارة شؤون الدولة والأفراد. وهذا الفصل بين المقدس والدولة يجعلها عرضة للمحاسبة من قبل المجتمع، في حين رجل الدين يحاول إضفاء صفة القداسة على الدولة والأفراد. كيف تستطيع التيارات الدينية الفصل بين المقدس والدولة وتستخدم قوانين وضعية في إدارة المجتمع؟ الجواب: ما ذكرته من شروط للديمقراطية إنما تعني زج الديمقراطية بالعلمنة وجعل إحداهما متداخلة مع الأخرى، وهو لا يعد من صلب موضوع الديمقراطية كتعددية سياسية بغض النظر عن توجهات أصحابها. فالمهم فيها هو احترام هذه التعددية دون الانقلاب عليها، وإلا تحولت إلى نقيضها وهو الاستبداد. فلو أن الغالبية صوتت على أن يكون الحكم دينياً لكان ينبغي احترام هذه الإرادة وفقاً لمبدأ الديمقراطية. أما لو أعطيت الفرصة للأقلية باعتبارها تصوت للعلمنة، فإن ذلك يعني القلب على الديمقراطية، فلا ينسجم هذا المبدأ مع حكم الأقلية للأكثرية. مع ذلك فإن أعظم النظم الديمقراطية لا تخلو من التوجهات الدينية بما فيها القرارات التشريعية، كالحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالتشريع لدى بعض هذه الولايات يحمل صلاحيات دينية إلى درجة أنها تمنع تدريس نظرية التطور الداروينية في المدارس لاعتبارات مسيحية مثلا. بل حتى بريطانيا لا تخلو من التطعيم الديني، فمجلس اللوردات يحتضن في جعبته عددا من رؤساء أساقفة الكنيسة الإنجليزية، وهم ليسوا منتخبين بمعية البقية من النبلاء الوارثين، لذلك تم تقليص عدد أعضائه والمطالبة بإصلاحه. سؤال: الديمقراطية تمثل تلاقي إرادات الأفراد عبر التفويض، حيث أن الحرية البشرية لا تعرف معناها الحقيقي إلا عن طريق المشاركة في السيادة التي تعود للجماعات السياسية، ووحدها لها الحق في ممارستها داخل نظام دولة القانون، حيث تتجلى كنظام سياسي في كافة المستويات، وتحول الأشخاص من كائنات لاهوتية إلى كائنات سياسية مستقلين عن بنيتهم الدينية وخروج الدولة كأساس معياري من أي دين أو نظرية دنيوية محددة. فهذه الحيادية الدينية والدنيوية للدولة هي جزء من التأسيسات الأولية للديمقراطية بمجالها القانوني والأخلاقي. هل توجد في المنظومة الدينية الإسلامية والتيارات الدينية تلك الشروط؟ الجواب: في الحقيقة إنما تذكره إنما ينطبق على التوجهات العلمانية، فهذه الأخيرة لا تعني الديمقراطية بالضرورة، فقد تكون العلمانية مستبدة كما هو الحال في دولنا العربية، ومن استبدادها أنها تضع الشروط في إبعاد التوجهات الدينية عن أي منافسة أو مشاركة، وتفترض أن القوانين ينبغي أن تكون وضعية 100%. لكن هذا شيء، ومفهوم الديمقراطية شيء آخر، ومع أنه ليس العبرة بالإصطلاح بل العبرة بالمفهوم، ومفهوم الديمقراطية مرتبط بإرادة الشعب بمعنى إرادة الغالبية أو حكم الأكثرية للأقلية، لأنه من غير المعقول أن تتفق إرادة الشعب دون معارضة، وهي كما في مزحة تشرشل أسوأ نظام باستثناء سائر النظم. والبعض يضيف إليها قيودا مثل حماية الأقلية والمعارضة والأفراد لتكون ليبرالية وليست مجرد حكم للأغلبية على الأقلية، لكن يبدو لي أن هذه القيود هي من ضمن النسيج الديمقراطي، لأنها قائمة على التوافق المبدئي للشعب، فحالها هو كحال توقيت الانتخابات ضمن فترات محددة دون تأبيد. سؤال: تعتبر الديمقراطية الفرد هو وحده موضع النص القانوني لإبعاده عن كل وصاية تمارس باسم الهوية الدينية الجماعية أو الهوية الثقافية المرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان، والتأكيد على المساواة كجزء من الفلسفة السياسية والديمقراطية، في حين إن التيارات الدينية تتحدث باسم الأمة الدينية ولم تصل لحد الآن إلى مفاهيم الدولة الحديثة. حديثاً ظهرت تيارات دينية أخذت تنادي بالخصوصية الوطنية، مستجيبة بذلك لضغط الواقع والحاجات الزمنية، وبالتالي فقد زاوجت ما بين الدين والمفاهيم الجديدة حول الدولة الحديثة، ومن ثم أمكنها أن تتفاعل مع غيرها من التيارات العلمانية وفقاً لمبدأ الديمقراطية والمساواة دون تمييز. سؤال: هل يتوافق الدين الإسلام اللامعين أنثروبولوجياً، ذلك لتعدد الإسلاميات التاريخية وتناقضها في الأحكام والشرائع، كنظام معرفي مع عناصر الفلسفة الديمقراطية؟ أقصد، هل يتسق النظام المعرفي السني أو الشيعي مع عناصر الفلسفة الديمقراطية؟ الجواب: لا شك أنه ليس في دائرة المذاهب ما ينسجم مع أطروحة الديمقراطية، فلدى هذه المذاهب شروط لا تعول فيها على احترام الأكثرية، إنما تركز على اعتبارات أخرى تعتقدها ملزمة من الناحية الدينية، حتى ولو لم يتم احترام الأكثرية أو عموم الشعب، فالخيار ليس للشعب وإنما عليه البيعة والطاعة. سؤال: ما هو السياسي في الإسلام؟ الجواب: من وجهة نظري هناك قيم ثابتة دون سياسية ثابتة في الإسلام، وكل ما تستهدفه هذه القيم هو بناء الإنسان الصالح، بمعنى أنه لا توجد آليات محددة للنظام السياسي الإسلامي، فالخيارات متاحة ومفتوحة لكنها مؤطرة بإطار تلك القيم والمقاصد الإنسانية التي تعم بالخير والصلاح على الجميع دون استثناء. سؤال: كيف تشكل شرعية الدولة السياسية في الإسلام؟ الجواب: هناك اجتهادات حول الدولة السياسية في الإسلام، وفي الأساس ترد بعض الشروط التي تفي بهذه الشرعية، وهي شروط مختلف حولها بين السنة والشيعة، فأهم شرط لدى الشيعة هو عصمة الحاكم السياسي، ويقابله لدى السنة بعض الشروط كشرط القرشية فضلاً عن الاجتهاد والعدالة والذكورة وغيرها، لكن هناك مشتركات أهمها البيعة. سؤال: كيف تتم عملية الربط بين السياسي والحقل الاقتصادي والحقل الديني؟ وهل هناك نظرية للدولة في الإسلام؟ الجواب: الإسلام دين لمن أراد اعتناقه، وهو كدين لم يكن بحاجة لتقديم نظرية حول الدولة والنظام السياسي، وما يرد لدى الفقهاء هو اجتهادات وتصورات حول طبيعة العلاقة السياسية والاقتصادية في الإسلام، ومثل ذلك طبيعة الدولة فيه. أما ما كان الإسلام يركز عليه فهو ليس هذه الوسائل والإجراءات التي تتضمنها النظم الاجتماعية، إذ كان معنياً بالقيم والمقاصد لخدمة البشر، ومن ذلك تركيزه على ضرورة إقامة العدل بين العباد دون تمييز لعرق أو دين أو مذهب أو نسب أو جنس أو قرابة، وهي قيمة عظمى نحتاجها عند التفكير في تشكيل أساس الدولة والنظم الاجتماعية والسياسية. سؤال: هل تستمد الدولة في الإسلام شرعيتها من الجماعات البشرية وتركيبات المجتمع السياسي؟ أم من النصوص التأسيسية والتفويض الإلهي؟ أم من مؤسسة أهل الحل والعقد أو إجماع الأمة أو إجماع الفقهاء؟ الجواب: من وجهة نظر الفقهاء والمذاهب التقليدية فإن الأمر يناط بالنصوص التأسيسية والسيرة الفعلية للنبي ومن بعده الخلفاء الراشدين، كما يشار إلى الإجماع أيضاً، وعليه يتصور الفقهاء بأنه لا بد من دولة تتبنى تطبيق الأحكام الدينية، كما لا بد من أن تكون هناك شروط تقيد بها، وبالذات الشروط المتعلقة بالتشريع والقوانين وكيفية نصب الحاكم السياسي ومواصفاته وصلاحياته التنفيذية، وهي مطلقة شرط أن لا تتعارض مع الأحكام الدينية المسلم بها. وكل هذه الاعتبارات التي وضعوها تعد اجتهادية دون أن يتبين حولها شيء من النصوص القطعية. ويكفي أن نلاحظ بأن طريقة إدارة الخلفاء الراشدين كانت مختلفة بعضها عن البعض الآخر، كما إن تنصيب كل منهم قد جرى بشكل مختلف تماماً، وبالتالي لا يوجد شيء مؤكد وثابت يمكن أن يلتزم به من الناحية الشرعية سوى القيم الدينية العامة. سؤال: وكيف يتم دمج مفهوم الديمقراطية في بنية الدين الإسلامي وإقامة تماثل بين الدين الإسلام والديمقراطية؟ الجواب: الديمقراطية من حيث كونها آلية فهي لا تحمل مضموناً فكرياً محدداً، فإما أن تساق لتعمل بإطلاق فيكون النظام الإسلامي طرفاً قبال أطراف أخرى منافسة، أو توضع شروط معينة تتقيد فيها الديمقراطية منعاً لما قد يكون ليس بصالح عموم الشعب أو المجتمع، كما هو جار اليوم في العراق، إذ قد لا يكفي التصويت الديمقراطي، بل هناك عناصر أخرى تضاف لأهميتها كالاستحقاق الوطني والشراكة وما إلى ذلك. وللنظم الديمقراطية قيود وشروط مختلفة يتم التوافق عليها سلفاً. ففي بريطانيا مثلاً تجد سلطة اللوردات والسلطة الملكية لا تخضعان لمبدأ الديمقراطية، وكذا هو حال النظم الأخرى. سؤال: قضية المرأة ومكانتها في النظام الثقافي البطريركي الديني، ألم تتناقض مع العناصر الراديكالية في فلسفة الديمقراطية فضلاً عن تناقضها مع حقوق الإنسان؟ ألم يمارس القهر والتصنيف والتمييز ضد المرأة وفق شرعية دينية في الشهادة والمواريث والحقوق المدنية؟ الجواب: فيما يتعلق بنصفية شهادة المرأة مقارنة بالرجل، نلاحظ أن القرآن الكريم صرح بعلة الحكم، لكن الفقهاء لم يركزوا على التعليل وفق منهجهم الماهوي المفضل، فلم يأخذوا بعين الاعتبار حالة السياقين الدلالي والظرفي، واكتفوا بالحكم ضمن طريقتهم الجزئوية والتجزئية. فقد ذكر القرآن الكريم هذا الحكم وهو بصدد الحديث حول قضايا التداين ضمن التداولات المالية، وكما جاء: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وواضح أن التعليل مهم في هذه الحالة، إذ لو كان ضعف ذاكرة المرأة مناطا بالظرف من دون علاقة متأصلة بالمرأة ذاتها، فإن تغير الظرف سيبعث على تغيير الحكم وفقا للعلة، فالحكم يتبع علته حيثما دارت وجودا وعدما. كما أن نقصان الإرث الذي حكم به الشرع للمرأة مقارنة بالرجل كان في قباله أنه أعطاها أشياء أخرى تعادل ما حرمها منه، فالمهر هو من حق المرأة على الرجل، كما إنه كفالة معيشتها هي أيضا من حق المرأة عليه، سواء كان أبا أو زوجا، فهي غير معنية بكلفة المعيشة، وإنما ذلك من الواجبات الملقاة على الرجل. فبالنتيجة أنه وفقا للظروف القديمة والكثير من الظروف الحالية أن هذه الأحكام لصالح المرأة ربما أكثر مما للرجل، وبالتالي لا يوجد إجحاف بحق المرأة ولا قمع ولا اضطهاد إلا ما جاء عن فتاوى الفقهاء التي حرمت المرأة من بعض حقوقها الإنسانية، لا سيما المعنوية منها، ومنها الفتوى التي تقول بأنه لا يجوز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن ما لم يكن معهن شاهد من الرجال، استنادا إلى حرفية اللفظ القرآني. أو الفتوى التي تنهى عن تعليمهن الكتابة وسورة يوسف وتركهن بلها، ومثل ذلك أنه ليس للزوجة حق على الزوج في تلبية رغبتها الجنسية إلا مرة واحدة كل 4 أشهر، وأحيانا أكثر من ذلك وأقل. وبعض أئمة الفقه لا يوجب على الرجل شيئا طيلة العمر. وجاء عن الفخر الرازي أن الأصل في غرض تكليف النساء هو أن تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، فهي على رأيه مخلوقة كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع التي يستمتع بها الرجال. سؤال: إشكالية الفرد الجماعة اللتان لم يتم حسمهما في الدين الإسلامي. الجواب: يمكن لحاظ هذه الإشكالية وفق الفهم المنبني على النص، فهناك نصوص تركز على الفرد كفرد، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فيما تركز نصوص أخرى على الجماعة كتلك التي لها علاقة بالتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفرد ينتمي إلى الجماعة شاء أم أبى، وهو بهذا يتمتع بحقوق مثل ما أن عليه واجبات، وجميع النظم الاجتماعية تعترف بهذه العلاقة المزدوجة مهما كان ترجيح الكفة للفرد على الجماعة أو العكس. سؤال: ما هو موقف الدين الإسلام من الآخر الديني والسياسي والجنسي والعرقي؟ الجواب: أعتقد أن موقف الإسلام من الآخر تحدده هاتان الآيتان: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سؤال: التساؤل عن ماهية الديمقراطية في الحيز الثقافي الديني الإسلامي. الجواب: يرتبط هذا السؤال بكيفية الفهم الجاري، فلا شك أن الفهم متعدد دون انقطاع، وما وصلنا من فهم تراثي متعدد لا يعني نهاية المطاف، فالفكر الإسلامي أعم وأشمل من تراثنا المعرفي، وأنه إذا لم تظهر الديمقراطية في هذا التراث فلا يعني تصادمها مع مطلق الفكر الإسلامي. سؤال: الديمقراطية ظاهرة ديناميكية لا تعمل داخل جهازها المفاهيمي والمعرفي، ولا تشتغل ضمن أنساقها بالتصنيفات والتمايزات الطبقية أو الجنسوية أو الإثنية أو القومية أو الطائفية، وإنما تأخذ الوجود الموضوعي الفرد حجر الزاوية. أما في الإسلام فإن فكرة الفرد دائما مسبوقة بالانتماء إلى الأمة أو الجماعة. هذا التميز الأولي بين الإسلام كمنظومة دينية اقتصادية والديمقراطية نظام وتمثيلات يتأسس على مفهوم الفردانية، وهو يلخص مجمل هذه التعقيدات في البنى والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنظم الثقافية، لأن الإسلام نظام سياسي يكرس حقوق الجماعة الدينية، وهو ما يؤدي إلى الانزلاق نحو أنساق توتاليتارية سلطوية تقوم على استقالة المجتمع ككل. الجواب: إن الفرد الذي تتحدث عنه هو فرد مجرد لا وجود له على أرض الواقع، ففي الواقع أن الفرد له انتماءاته الطبقية والجنسية والإثنية والطائفية وما إلى ذلك، ولا شك أن بعضها يؤثر في توجهاته وتطلعاته وأولوياته خلال الممارسة الديمقراطية للحكم، فهو ليس فرداً موضوعياً أو مجرداً، بل تلعب فيه الأهواء والنوازع المصلحية والأيديولوجية من كل حدب وصوب. لذلك يعبر بعض المفكرين الغربيين عن الديمقراطية بأنها حكم الحمقى من الناس، لكنها ضرورية، فهي تمثل الصراع الأبيض عوض الأحمر الملطخ بالدم. ويقال إن الطاولة المستطيلة في مجلس العموم البريطاني والتي تفصل بين الحزبين الحاكم والمعارضة مصممة بعرض مقداره سيفان، لتوحي بما كان عليه الحال من الصراع الدموي على السلطة. وعموماً أرى أن من الممكن حل المشكلة من الناحية النظرية في التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، أو باعتبار أن الفكر الإسلامي يمكنه استيعاب هذه الآلية، لكن تظل مشكلة التطبيق قائمة، فما نحتاجه هو أن نربي صغارنا في المدارس على الرقي الإنساني وإشاعة ثقافة الحوار والمسالمة. سؤال: فكرة السيادة، إذ إن التأويل المسيحي لمقتضيات الإصلاح قد ارتضته البروتستانتية والبيوريتانية، والإقرار بشرعية التصويت على أساس القانون الذي أودعه الرب قلوب مخلوقاته، بما يثبت أن فكرة السيادة الإلهية لا تحول بالضرورة دون أن يمارس الإنسان سيادته، وأن سياق الممارسة الاجتماعية والسياسية هو الذي يقرب الحجج التيولوجية من مفهوم الديمقراطية أو يبعدها. أما في الإسلام فإن مفهوم السيادة الكاملة لله واستحالة السيادة للبشر وما يمكن تصوره والاعتقاد به. الجواب: إذا أخذنا باعتبار أن هناك سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية، ففي هذه الحالة أن من يتداول السلطتين التنفيذية والقضائية هم البشر، فليس هناك مجال للسيادة الإلهية، لذا تبقى السلطة التشريعية، وفي هذه السلطة ليس هناك نظام مفصل تشريعي للأحكام الدينية الأصلية ليمكن أن يناقش في مدى سيادتها، وهي مع قلتها كانت عرضة للتغيير وفقا للمقاصد من ذات الجماعة التي ساهمت في نجاح الإسلام وتثبيته. وشاهد خلافة عمر بن الخطاب ليس ببعيد عنا، لذلك لم تكن هناك سلطة في الإسلام تعمل وفق السيادة الإلهية المطلقة أو الكاملة. سؤال: أما مسألة التعددية والاختلاف والتنوع في النظم الفلسفية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل النموذج الغربي للديمقراطية، يتناقض مع النموذج الإسلامي القائم على وحدة الأمة والجماعة الإسلامية والهوية الكلية الثابتة؟ الجواب: هناك خلط بين النظم المذكورة وبين العقيدة الدينية، فما يوحد النموذج الإسلامي هو العقيدة دون سائر النظم المذكورة، وبالتالي كان من الممكن الجمع بين هذه العقيدة وبين التعددية والاختلاف في تنوع النظم المذكورة، فلا يوجد فارق بين النموذجين الغربي والإسلامي من هذه الناحية. فالغرب يحمل في طياته نظما وأفكارا متضاربة، وهو لا يشكل كيانا موحدا ولا يختلف من هذه الناحية عن حال المسلمين، لذلك فمن الممكن للغربي أن يكون مسلماً بالعقيدة، كما من الممكن للمسلم الشرقي أن يكون متبنياً لأفكار غربية مع الحفاظ على عقيدته، وبالتالي فمن المسلمين من عبر عن توجهاته الفكرية والثقافية بأنها ذات صبغة إسلامية اشتراكية أو ديمقراطية أو ليبرالية أو غير ذلك، فهو ذو مسلك إسلامي رغم مشربه الغربي دون أن يفضي الأمر إلى التناقض بالضرورة. سؤال: إن الدين الإسلام ينبذ فكرة التفويض، لأن الله الإسلامي لم يفوض أي سلطة لأحد، لذا لم تتشكل في الإسلاميات التاريخية سلطة دينية مكتملة، وتلك نتيجة منطقية لهذا الوضع المعرفي. وفي المقابل كان النموذج الغربي للديمقراطية قائماً على فكرة التفويض، والتي تشكل بنية محورية في الفكر الغربي والثقافة المسيحية. الجواب: لم يقدم الدين الإسلامي برنامجاً للنظام السياسي ليناقش فيما لو كان فيه تفويض أو لا، ففي الأساس تعود سلطة أتباع هذا الدين إلى الأعراف السائدة دون أن يكون هناك نقاش حول التفويض وعدمه. وفي اعتقادي أن الشيء المتأصل في النظام الإسلامي هو ذلك المتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية العامة، فهي موجهات دون أن تحمل برامج معينة مفصلة. فحتى القرآن الكريم لم يذكر شيئا مفصلا حول هذا النظام باعتراف عدد من المفسرين والفقهاء. ومن ذلك أن الشيخ عبد الوهاب خلاف اعتبر أن نصوص القرآن قد اقتصرت على مبادئ محدودة هي الشورى والمساواة والعدل، مع أنه باستثناء مسألة العدل فإن ما ذكره لا يخلو من نقاش ونقد كما طرحناه في فهم الدين والواقع أو النظام الواقعي. كذلك ذهب الطبطبائي إلى تقرير مقارب، وهو أنه لا يوجد إطار معين ثابت للتشريع الإسلامي في الإسلام مراعاة لتغير الظروف باستثناء بعض القيم والأهداف. لهذا نجد التخبط والتناقض فيما تطرحه الحركات الإسلامية وما تظنه بأنه يشكل صلب النظام السياسي في الإسلام. سؤال: هذه الأنساق المعرفية، الفردية، السيادة، التعددية، التفويض تلعب أدوار مؤسساتية في الممارسة السياسية في نبذ الديمقراطية كمفهوم وممارسة داخل المجال الإسلامي. الجواب: جميع هذه المفاهيم لا تتناقض مع وصول الفكرة الإسلامية، وكان من الممكن أن تدخل ضمن إطار المجال الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضوابط والحدود كالذي تمارسه جميع نظم العالم. فلا توجد فردية مطلقة ولا سيادة مطلقة ولا تعددية مطلقة ولا تفويضا مطلقا. سؤال: ألم ترى معي أن تجارب الدولة الإسلامية الحديثة في أفغانستان وإيران والسودان أنتجت نظاما قمعيا في الأصول التشريعية والفقهية؟ الجواب: لقد فشلت التجربة الدينية السودانية منذ البداية، فهي لم تجرب شيئا، وقد أصبح من كان يمثل الاتجاه الديني في السلطة مضطهدا ضمن المعارضة. أما أفغانستان فأمرها استثنائي لبدائية الجماعة التي أرادت تطبيق الشريعة ضمن ظروف غير طبيعية ولا مستقرة. تبقى إيران، فالملاحظ أن موادها التشريعية أو الدستورية لا تحمل ما وصفته من مواد قمعية، فهي تتعامل مع الإيرانيين ككل ضمن قانون موحد دون تمييز، إذا ما استثنينا مناصب عليا قليلة، وعلى رأسها منصب الولي الفقيه الذي له صلاحيات شاملة باعتبارات مذهبية، وهو الذي تجدد حوله النقاش والنقد داخل الساحة الإيرانية، إذ القضية وإن كانت تبدي الاستبداد باعتبار أن السلطة تعود إلى فرد يحمل صلاحيات واسعة وفقا للقانون الموضوع، لكن ذلك لا يشكل بالضرورة نوعا من النظام القمعي، فهناك في القبال هامش من الحرية لا تتوفر في كثير من دولنا الشرقية. سؤال: هل النص الديني يمتلك سلطة ذاتية أم سلطة مضفاة؟ الجواب: إن للنص اعتبارات ذاتية بالنسبة للفكر الديني، بمعنى أنه لا يمكن أن يوصف الفكر بأنه ديني أو إسلامي ما لم يتميز بالاعتماد على النص، فقد يمكنه أن يتخلى عن كل مرجعية أخرى دون أن يؤثر على انتمائه الديني إلا النص، فلو تخلى عنه كمرجعية فسوف لا يوصف بالفكر الديني أو الإسلامي، فهو وصف لمن ينتمي للفكر الديني بغض النظر عن تعددية هذا الانتماء ومعايير المفاضلة بينها. فلا شك أن من يضيف إلى النص مرجعيات معرفية أخرى ملائمة كمرجعية العقل والواقع هو أفضل من أن يتحنط بإطار النص فحسب. لهذا كان المثقف الديني أوسع أفقا من الفقيه لانغلاق الأخير على النص، خلافا للأول الذي أضاف إليه مرجعيات أخرى كثيرا ما يعول عليها المثقف العلماني كالعقل والواقع، لذا قد تحصل حالات من التقارب بين الرؤيتين الدينية والعلمانية عند تعويل الفكر الديني على تلك المرجعيات المضافة، بل قد تحصل حالة من التقارب بين الرؤيتين في النتائج رغم اختلاف الاعتبارات المعتمدة لدى كل منهما، كأن يكون الاعتماد لدى الفكر الديني على الاعتبارات الذاتية النص، ولدى الفكر العلماني على العقل والواقع. مع هذا فالفوارق بينهما تظل متوقعة وكثيرة، لكن ذلك يحدث أيضا بين الطروحات المختلفة التي يقدمها ذات الفكر الديني بأطيافه المتنوعة، وكذا يحدث بين الطروحات المختلفة التي يقدمها الفكر العلماني. سؤال: الاجتهاد هو الأداة التي تلعب الدور الحاسم على وفق متغيرات الزمان والمكان، هل هناك مشكلات داخل نظام الاجتهاد الديني؟ الجواب: مسألة الاجتهاد هي مسألة الفهم ذاتها، وعندما نحدد بعض المشاكل المتعلقة بالاجتهاد إنما نقصد مشاكل الفهم كما وردنا، وقد يتغير الاجتهاد أو الفهم، وكل ذلك يعتمد على نوع المعايير المتخذة للوصول إلى الأحكام المناسبة. وفي تصوري أن أهم مشكلة عانى منها الاجتهاد الإسلامي حتى يومنا هذا هي أنه لم يعلي أهمية للواقع كمصدر يعتمد عليه في التشريع بمعية المقاصد. سؤال: أتساءل ما هي الأصول النظرية التي قام عليها العقل السني وسائله الاستدلالية وإجراءاته المنهجية؟ أقصد هنا الآليات من حيث هي عمليات ذهنية يستنبط منها الأحكام بالمعنى الفلسفي. الجواب: يمارس العقل السني الاجتهاد في مجالين مختلفين، أحدهما يتعلق بالكلام والعقيدة والآخر في الفروع والفقه، وهو في مجال الكلام والعقيدة يتمسك بالمنهج العقلي غالبا، لكنه في مجال الفقه يلجأ إلى منهج البيان اللغوي، ويتخذ من المنهج الأخير أداة للطريقة الجزئوية والتجزيئية. فالعقل البياني هو عقل جزئوي وتجزئي، وهو جزئوي لكونه يركز على جزئيات النص دون كلياته، وهو تجزئي باعتباره يجزئ النص دون التفات إلى دلالاته السياقية والظرفية عادة. سؤال: أتساءل ما هي الأصول النظرية التي قام عليها العقل الشيعي وسائله الاستدلالية وإجراءاته المنهجية؟ أقصد هنا الآليات من حيث هي عمليات ذهنية يستنبط منها الأحكام بالمعنى الفلسفي. الجواب: لا يختلف العقل الشيعي عن العقل السني في طريقته، وإن كان يختلف معه في الأصول الاجتهادية، فهو لا يعترف بالاجتهاد الظني فيما لا نص فيه كالقياس وما إليه، كما إنه يضع العقل ضمن لائحة التشريع، يضاف إلى أنه يتعامل مع نصوص الأئمة وينزلها منزلة نص النبي وفقا للأصل العقائدي. سؤال: أغلب المذاهب تعد النص يمتلك الشمولية والمطلقية في جميع مجالات الحياة بما فيها المناطق الدنيوية التي من المفترض أن تترك للعقل والخبرة والتجربة الإنسانية، ما هو تعليقكم؟ الجواب: المشكلة هي أن هذه المذاهب تتصور بأن التشريع الإلهي قد نزل ليتسع تطبيقه حرفياً على جميع المجتمعات، فهو شامل مطلق، لذلك التزم أصحابها بالمنهج الماهوي، وهو منهج يحول الجزئي من الأحكام إلى كلي عام قابل للتطبيق على مختلف الأحوال والظروف دون اعتبارات ما يلابسه من وقائع خصوصية. فوفقاً لهذا الفهم اعتبر الفقهاء أن الأصل في التشريع هو الإطلاق والعموم ما لم تكن هناك قرينة صارفة تدل على القيد والخصوص، لذلك أخذوا يجمعون النصوص وأغلبها مستمد من الحديث ليوظفوها في تغطية الواقع المتجدد ولو عبر اعتبارات إضافية كالقياس وما إليه، وهو الأمر الذي جعلنا نعرض هذا المنهج للنقد في كل من جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع. هكذا تمت قراءة الحلقة الخامسة من سلسلة المنهج في فهم الإسلام، كتاب النظام الواقعي للأستاذ يحيى محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.